بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول حلقة اتكلمنا فيها عن الناس اللي بره الأحداث وقاعدة بتتفرج من بره كده على الدنيا عاملة إيه، وقسمنا كل واحد فيهم كده من منظوره وأصلنا التأصيلات اللي ممكن تخلي كل واحد فيهم يظبط بوصلته على الأحداث اللي جوه تمشي إزاي. الحلقة اللي بعدها المرة اللي فاتت اتكلمنا عن أهل الشام وثباتهم وإيمانهم وتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم ليهم، واستطردنا في ده جدا لدرجة ان الواحد وهو ماشي كان يعني يا ليتني كنت معهم. يعني خلينا النهاردة بقى نتكلم على الشق الثالث والفريق الثالث اللي موجود في وسط المعادلة دي اللي ربنا ينتقم منهم. يعني خلينا نبدأ نقصل الشخصية دي عاملة ازاي، الناس دي بتفكر ازاي، على مدار العصور كانت معاملاتهم عاملة ازاي، خصوصا مع المسلمين مع غير المسلمين، بينهم وبين نفسهم، مع ربنا سبحانه وتعالى، مع الأنبياء بتوعهم. فخليني أبدأ مع حضرتك كده أصلا من أول سيدنا إبراهيم بداية السلالة، وبعد كده سيدنا إسحاق، يعقوب،
يوسف،
يوسف، وبعد كده الهجرة لمصر، وبعد كده سيدنا موسى، ورجع بقى ببني إسرائيل، وراجعين تاني بقى على فلسطين أو يعني أهل الشام، المنطقة بتاعت الأردن وسوريا وفلسطين. الناس دي بقى بعد الأحداث اللي شافوها في مصر، بعد لما كانوا مستنين حد يجي ينجيهم من الأحداث اللي هم بيشوفوها من فرعون في مصر، ودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، احنا انت جيت عملت ايه بقى، احنا مستنين حد يجي يفرج عننا اللي احنا فيه أصلا. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى بقى فرج وأغرق عدوكم وعديته والدنيا المفروض بقى اتفتحت لكم، عملتوا ايه لما مسكتوا بقى الدنيا، انتوا عملتوا ايه؟
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا محسن، خلينا نتكلم على الشخصيه دي من خلال القران، لان القران ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ومفيش حد هيكون اصدق من ربنا سبحانه وتعالى
ولا اعلم،
ولا حد هيكون اعلى من ربنا سبحانه وتعالى. والقرآن بالذات هيبين لينا جوانب كانت موجودة جوه ممكن الناس ما تشوفهاش، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أطلعنا عليها، لأنه سبحانه وتعالى العليم الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتعالى نتكلم أولا على الأمة دي. الأمة دي زي ما أنت ذكرت دلوقتي، أمة كانت مستضعفة جدا في مصر، يسوم لهم سوء العذاب، يذبحون وفي رواية يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وربنا وصف ان البلاء اللي هم كانوا موجودين فيه في مصر كان بلاء عظيم جدا، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
يكفي موقف ام موسى وهي بتلقي ابنها في الميه.
صحيح،
ده مشهد من المشاهد،
ومشهد صعب، مشهد مش بسيط.
لو لا ربطنا على احنا دلوقتي لما بنادي اصلا الناس اللي واقفه في فلسطين، يا رب اربط على الربطه بتاعت ربطه ام موسى يعني.
يا رب. فالامر جلل، الامر عظيم، يعني اتعرضوا لمحنه كبيره جدا في مصر، وهم في المحنه دي صبروا جدا وثبتوا جدا واستحقوا امام الصبر والبلاء ده ان هم يمكن لهم في الارض،
وكانوا على دين ربنا الحق.
عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، قال تعالى واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. يبقى اذا دي كانت امه مستضعفه، مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا. يبقى اذا هم صبروا، صبروا على البلاء، صبروا على تقتيل ابنائهم، صبروا على استحياء نسائهم، صبروا على الضغط الرهيب اللي كان موجود من فرعون عليهم، صبروا وحققوا كلمة الله عز وجل. وربنا ذكر لينا من مواقفهم اشياء كثيرة جدا. يكفي ان سيدنا موسى لما قال لهم خلاص احنا هنعدل هنخرج من مصر، استجابوا وخرجوا بالفعل. وامام الاستجابة دي، وامام الايمان ده اللي ظهر، وامام الصبر ده اللي ظهر، ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بفتحين كبار قوي. كان الفتح الاولاني ان ربنا سبحانه وتعالى ساق لهم معجزات مبهرة، زي مثلا شق البحر لهم، وده امر كان امر عظيم جدا، زي ان ربنا سبحانه وتعالى انزل عليهم المن والسلوى، يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى.
حضرتك لما بتيجي تسرد مثلا قصة ان البحر اتشق، فانت لما تبقى معدي كالطود العظيم، يعني تخيل كده وانت معدي بينه، فاستشعارك لمعية الله عز وجل ليك دي الوحيدة تكفي ان تخليك انت اصلا منكسر بين يدي الله عز وجل.
ده المفترض.
الحلقة اللي فاتت لما كنا بنتكلم على اهل الشام، وان ربنا سبحانه وتعالى توكل بحفظه للارض دي والاهلها، ده لوحده كان مخلي الواحد مطمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبصدق النبي عليه الصلاه والسلام ان ربنا سبحانه وتعالى هو الوكيل، يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي حافظ المكان ده، فانت مطمن.
طيب تخيل بقى نفسيه حد يرى البحر بيتضرب امامه والبحر بينشق ل 12 طريق، كل طريق بيعدي فيه طائفه من الطوائف ال 12 بتوع بني اسرائيل، وبيعدوا وسط البحر امام مشهد فعلا تظهر فيه عظمه الله،
مشهد جبار،
ويظهر فيه قدره الله، ويظهر فيه هيمنة الله على خلقه، ويظهر فيه انتقام الله من عدوه، ويظهر فيه آية من الآيات العظيمة جدا إن ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى التدبير عجيب، يعني واترك البحر رهوة، لما تعدي أنت واللي معاك ما تضربش البحر تاني، يعني تضربت البحر إن شاء ما تضربهوش تاني، سيبه زي ما هو. ليه سيبه زي ما هو؟ علشان يشجع فرعون أنه يخش. دخل فرعون ومن معه، بقوا في وسط المية، اللي حصل خلاص. وربنا سبحانه وتعالى يعني يخرج فرعون بعد غرقه وعذابه، يخرجه كده علشان بنو إسرائيل يشوفوا أدي الطاغية اللي كان بيعذبكم، ليكون لهم آية إن الملك هو الله، إن القادر هو الله، إن العظيم هو الله، إن المنتقم هو الله، إن الناصر هو الله. المفترض أنا أمام الآية دي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام شاف الآية العظيمة دي فعمل إيه؟ رأى أنها آية، نسبها إلى الله، ازداد شكرا لله عز وجل بالصيام، فكان بيصوم اليوم ده زي ما النبي وصل مكة المدينة صلى الله عليه وسلم، فوجد اليهود بيصوموا عشرة، بيصوموا عشرة ليه؟ قالوا ده يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وغرق فرعون ومن معه. العجيب في الحديث فصامه موسى شكرا، طب وأمته؟
عملت حاجات تانية خالص.
فموسى عليه الصلاة والسلام استشعر هذه النعمة. طب اليهود استشعروا ده؟ الإجابة لا، ولكن أنت لك أن تتخيل أن في وسط ما ربنا عز وجل بيذكرك بهذه الآية، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا. الفاء دي عندنا في اللغة بتدل على الترتيب السريع المباشر، يعني بمجرد ما جاوزوا البحر أول حاجة عملوها بدل ما يشكروا المنعم ويشكروا هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى، أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. شوف بقى علاقة الأمة دي بربنا كانت عاملة إزاي. ينسى تماما، وعلى فكرة أكثر أهل التفسير قالوا إن الأمة دي اللي كانت عاكفة على أصنام، الصنم ده كان عجل، وعلشان كده السامري استوحى فكرة العجل منين؟ من الأمة دي، من القوم دول. فعدوا على ناس شايفين إن هم حفرين حجر بإيديهم على شكل بقرة، فأول حاجة قالوها لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون.
بجد الموقف ده محتاج فعلا تأمل رهيب
طبعا،
يعني أصل الله عز وجل عافيه، يعني ربنا يحفظ علينا قلوبنا يا رب،
يا رب.
والواحد يعني ما يذلش، لكن يعني لما تيجي تفكر في العقلية دي بغض النظر بقى عن حاله وقربه مع ربنا سبحانه وتعالى وإيمانياته، لكن العقلية دي تبقى واقف يعني عاجز عن التحليل
طبعا.
بجد والله
عارف العجز يجي لك تماما بقى وانت بتفكر إن سيدنا موسى معاهم وسيدنا هارون معاهم، ويذهب موسى عليه الصلاة والسلام، يمكن نقول مثلا إيه طبيعة التقليد، ودي كانت أمة مستضعفة فلسه فيهم حتة الاستضعاف، دايما منبهرين بمن هو أقوى منهم، فهم انبهروا مثلا بالمشهد فجعل لنا إلها. ولكن إنه تصل العقلية دي إن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يذهب للقاء ربه 30 ليلة وربنا يتمها بعشرة أيام، إن الأمة دي في الوقت ده تعبد عجل من دون الله،
هم تقريبا ما صدقوا إن هو مشي، يعني هم كانوا عايزين العجل فهو ما صدقوا إن هو مشي، فأقول يعني عارف كده بعد ما الأب يسيب البيت والعيال تلعب نفس المشهد يعني.
بس الموضوع لعب يلعبوا، بس ما تجيش المسألة في علاقته بربنا، في عبادته، في العبودية، في الإله اللي بيعبده من دون الله سبحانه وتعالى. ما يبقاش آخر إلهك. طب تصورك مثلا إن الإله اللي شق البحر ده يكون عظيم، مش إله أنت تصنعه بإيدك. أنا مش قادر أتخيل، طيب هذا الإله اللي أنت صنعته بإيدك هو كان فين وقت البحر؟
هو ده طبيعي. شوف بقى رد فعل سيدنا موسى لما رجع ألقى الألواح، يعني هو أنتوا مالكوش حل، أنتوا مش بني آدمين طبيعيين.
سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام اتكلم معهم بكلام عقلي بحت خالص، يعني أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ يا جماعة هو بيكلمكم، يملك ليكم ضر، يملك ليكم نفع. وقدام العقلية دي الواحد فعلا بيتعجب، معقول بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يريني كل هذه الآيات العظيمة أنا في لحظة أستبدل الإله العظيم بعجل؟ وهي كأنها كانت عقدة موجودة عندهم، استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، دايما يستبدلوا الخير العظيم بالذي هو أدنى. سبحان الله، الأمر هل توقف عند أن اليهود يعبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى؟ أن هم يقولوا سيدنا موسى اجعل لنا إلها كمان هو لها؟ لا لا خالص يا دكتور محمد، الأمر فعلا لما تيجي تبص لعلاقة اليهود بربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى أراكم من الآيات الشيء العظيم اللي يجعلكم فعلا تخضعوا. ربنا سبحانه وتعالى غير لكم نواميس الكون، يعني ربنا غير لهم نواميس الكون، نواميس الكون اللي يمشي على البحر يغرق، نواميس الكون إن البحر عميق جدا، نواميس الكون اتغيرت، نواميس الكون حتى وهم في أرض سيناء عطشوا جدا عايزين نشرب، فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يستسقي لقومه من الله، يا رب اسقينا الماء، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، طبيعة الحجر انه اصم ما يطلعش منه مية. فربنا سبحانه وتعالى يريهم آية اخرى هي عكس آية البحر، البحر يتحول لأرض صلبة يعدوا، فيريهم بعد الموقف ده بأيام بسيطة جدا موقف عكسه، الحاجة الصلبة تتضرب يخرج منها الايه المية، عكس الآية، علشان يعرفوا ان الكون ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى
ويتحركوا بيه معاهم.
وايه فانفجرت منه 12 عين على كل طائفة عين مية. وبعدين هو ممكن تقول لو الحجر ده كان مثلا في جبل فممكن في عين في وسط الجبل بتطلع، لا ده الحجر معاك انت، الحجر معاك انت واخده معاك حيثما تحركت. طب لو يكون معاك حجر انت عمال تاخده معاك حيثما تحركت، فانت شايف ان هو ملهوش مصدر امداد مية، ملهوش مصدر امداد الا اذا كان الامداد جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. ومع ذلك في اللحظة دي نجد الامة دي لما سيدنا موسى يختار منهم الصفوة، واختار موسى 70 رجلا لميقاتنا، 70 دول هم صفوة بني اسرائيل ايمانا ودينا وعبادة وقربا وحلما، دول أفضل ناس في بني إسرائيل.
أو طالعين في مهمة.
لما يطلعوا في مهمة أول حاجة يقولوا لسيدنا موسى إيه؟ إحنا معلش إحنا مش مصدقينك، إحنا حد دلوقتي مش مصدقينك، عايزنا نصدقك أرنا الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة فورا.
أنا يعني أنا مستحضرني حال سيدنا موسى بجد والله، بصعب عليا جدا. يعني موقف زي ده هو طالع لله عز وجل بيعتذر لله عز وجل، واخد بقى الصفوة معه وطالع، وتحط في الموقف ده يعني اللي هو طب اقول ايه، ارد اقول ايه، يعني مش عارف، بصعب عليا قوي.
فعلا صدق النبي حين قال رحم الله اخي موسى فقد اوذي باكثر من هذا فصبر. وشوف سبحان الله الصفوة دول بعد ما ربنا سبحانه وتعالى اماتهم احياهم. فالمفترض الصفوة دول لما يرجعوا حالهم ايه في الدين والعبادة والقرب من الله عز وجل؟
يتعلموا الأدب.
احنا ما وجدنا منهم الا الانحلال والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. بنو اسرائيل المسألة في علاقتهم مع ربنا سبحانه وتعالى ما كانتش متوقفة على اجعل لنا الها ولا لا خالص، الموضوع اكبر من كده. لك ان تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى لما من عليهم ووسع عليهم وافاض عليهم من خيراته وافاض عليهم من جوده، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. مين ده اللي يقول إن الإله فقير وأنا غني؟ أنت متخيل تصورهم عن الإله بقى عامل إزاي؟ عرفت ليه ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب؟ لما تكون عقيدة إنسان في يوم من الأيام في الإله القادر صاحب القدرة المطلقة الغني غنى مطلق يقولوا عليه فقير
الله
وإحنا الأغلياء. ويزيد الأمر أكتر، حتى علمانا بيعلمونا كده وانت بتقرأ في المحراب، وقالت اليهود صوتك عالي
تنزل.
انزل خالص، يد الله مغلولة حتى رغم ان احنا بننقل يعني نقل
كلام
الكفر
الله
ليس بكافر، يعني نقل كلمة الكفر صاحبها ليس بكافر، ولكن بنتعلم يعني ايه نكون عندنا ادب مع الانبياء، ادب مع الله سبحانه وتعالى.
يستحي اصلا يقول
يد الله مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. امة تحس ان صورتها صورة الاله عندها مشوشة، امة مش عارفة مين هو الاله بتاعها. امة فعلا استحقت ان ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليها ويلعنها. وعلى فكرة يا دكتور محمد الامر ما كانش واقف عند علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى،
هو لسه كمان في علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى المعاملة، ربنا سبحانه وتعالى يرفع فوقهم جبل جبل، خذوا ما اتيناكم بقوه واسمعوا. لا ما فيش، يعني تخيل المشهد برضه، جبل مرفوع فوقك وانت واقف منكسر مذلول بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، خلاص انا اتعلمت الادب، يعني انا هقوم من الموقف ده، الجبل هيقف فوق دماغي. لا
يعني سبحان الله العجيب ان ربنا، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، واذ نطقنا الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه. يعني في ارض سيناء ربنا سبحانه وتعالى لم يكتفي بالايات اللي هم شافوها في البحر والكلام، لا لا لا، ايات اعظم منها مثلا ان لما ربنا اراد انه ياخذ عليهم الميثاق علشان اعبدوني اطيعوني اسمعوا كلامي، فربنا سبحانه وتعالى عالم الشخصيه، الشخصيه المتمرده دائما، فربنا سبحانه وتعالى يرفع الجبل، واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه، خذوا ما اتيناكم بقوه الى اخرى واسمعوا. رد فعلهم قالوا ايه؟ سمعنا وعصينا. ايه العقل ده؟ انت مش شايف الجبل مرفوع فوقك وكأن ربنا بيقول له دي ارادتي، هذه قدرتي، هذه قوتي، لا لا اسمعوا واطيعوا. كان على الاقل يقول حاضر انا اسمع واطيع.
سبحان الله، قارن الموقف ده بموقف المسلمين من غير جبل، من غير تهديد، من غير كرباج ورا ظهرك، يعني قالوا سمعنا واطعنا. سبحان الله، نقيض تماما بين الامه دي والامه دي.
الفارق بين الشخصيات، شخصيه مغضوب عليها، شخصيه ملعونه ربنا لعنها، ربنا سبحانه وتعالى ما لعنهاش من فراغ، ما غضبش عليها من فراغ، انما غضب عليها بسبب اسباب كتيره جدا هي وقعت فيها. يعني زي ما قلت لك، يكفي من البدايه امر المعتقد في الله، يكفي امرهم في تعاملهم مع الانبياء والمرسلين. ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن علاقه اليهود مع الانبياء والمرسلين، ما تستغربش اللي بيحصل في غزه الان او في فلسطين الان. يعني انت ما تستغربش ان هم بيقتلوا النساء والاطفال،
قتلوا انبياء،
لان هم قبل كده يا دكتور محمد، هم لك ان تتخيل انهم دخلوا بيت المقدس وشافوا سيدنا يحيى عليه الصلاه والسلام نبيه بيصلي في بيت الله في بيت المقدس، دخلوا عليه وذبحوه، ذبحوه ذبح، فصلوا راسه عن جسمه. عارف ليه؟ عارف ليه؟ علشان راس سيدنا يحيى تقدم مهرا لبغي من بغايا بني اسرائيل. هل راعوا حرمة المكان اللي هو مقدس عندهم؟ هل راعوا حرمة النبي اللي هو مقدس عندهم؟ هل راعوا حرمة الحال انه ساجد بيصلي بين ايدين ربنا عز وجل؟ طب لو حد عنده مسحة عقل وهو لسه برضو عايز يقتله، هيستناه لما يخرج بره المسجد ويقتله، انما مش جوه المسجد. يعني جوه المسجد دي تخلي قلبك يعني يتهز، انك تشوف حد بيصلي انك عشان تقتله تترعب، انه نبي، انا مش قادر اتخيل ايه النفسية دي. ده مش كده وبس، ومش مع سيدنا يحيى، هو حد يظن ان المسألة كانت قاصرة ان احنا نقتل سيدنا يحيى وخلاص؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لينا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قال الله عز وجل فباءوا بغضب على غضب. ليه باءوا بغضب على غضب؟ ضربت عليهم الذلات أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب على غضب وضربت عليهم المسكنة. ليه؟ ليه كل العقوبات دي؟ مش من فراغ، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون
أنبياء بغير حق.
ده قتلهم للأنبياء والمرسلين فوق التصور. حتى إن أنا بتعجب دايما مع قول ابن كثير كان الله يرسل لهم في اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها أكثر من 350 نبي، لا تغرب الشمس إلا بعد ذبح الجميع، يذبحوا الكل. إيه ده؟ إيه النفوس دي؟ يعني أنا علاقتي الآن مع الأنبياء قتل وذبح وإراقة الدم أو استكبار وعناد؟ النبي قال رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، ما سابوش حد. لا تنسى إن هم عارف فارق كبير جدا، إن ممكن حد يقتل، أي حد ممكن يقتل سواء عمد أو بغير عمد. سيدنا موسى فوكزه موسى فإيه فقضى عليه، بس شوف حال موسى إيه، قال إيه انكسر، قال ربي إني ظلمت نفسي، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. شوف علاقة سيدنا موسى مع الموقف مع الحدث. لك أن تتخيل إن اليهود مش كانوا بيذبحوا الأنبياء وقلوبهم تتكسر؟ لا أبدا، ده كان بيذبح النبي ويطلع يفتخر بهذا، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، ده خارجين يفتخروا إحنا قتلناه. فربنا عز وجل رد عليهم طبعا، قال وما قتلوها وما صلبوها لكن شبه له. هل كانت العلاقة وصلت ان احنا نقتل ونكذب بس؟ لا والله، سيدنا عيسى عانى الامرين من اليهود، ويكفي ان هم لما تكلموا على سيدنا عيسى كانوا بيقولوا عنه ولد الزانية، ابن الزانية، كما قال الله عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيمة. متخيل بهتان عظيم يرموا سيدنا عيسى بهذا الكلام، ابن الزانية. أنا كل ما بشوف هذه المواقف وهذه الأحداث أقدر أفهم قول الله عز وجل وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصوم سؤال فهم. أيوة، ما هو كده، هو ده السبب، هي الأسباب كانت كده. فضلا عن عارف قول الله عز وجل استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هو هات لي موقف واحد في القرآن لنبي من الأنبياء أمرهم بأمر وسمعوا كلامه. يعني حتى الناس اللي احنا نقول عليهم ايه، ناس متدينة منهم وناس كويسين منهم، هات لي نبي واحد من الأنبياء اللي بعثوا لبني إسرائيل سمعوا كلامه، مش هتلاقي. بل هتلاقي دايما كل لما كان نبي من الأنبياء يأمرهم بأمر يخلفوا ويعترضوا ويقدموا الأعذار والمبررات اذبحوا بقرة. عارف اللي بيلفت نظري دايما في قصة البقرة ايه، ان سيدنا موسى بيقول لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، يبقى الامر جاي من عند مين؟ مش بتاعي انا، مش انا اللي بخترع القول.
انت هتفرج تاخدونا هزوة،
هو أنا لما أقول لكم افعلوا ده أمر ربنا عز وجل أتتخذون هزوة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ولك أن تتخيل حتى الخطاب، طبيعة الخطاب مع سيدنا موسى، أدعو لنا ربك، هو مش ربكم ولا إيه؟ إيه أدعو لنا ربك دي؟ يبين لنا هي، طب إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فعل ما تمرون. لا لا لا، أدعو لنا ربك، إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. وبعد كده ربنا بعد كل الحوار ده كله يقول لك إيه، فذبحوها وما كادوا
فعلوا.
فالعلماء بيقولوا طب هم طالما مش هيذبحوها، الأسئلة الكتيرة دي كده كلها ليه؟ عارف لما تقول لابنك انزل هات لي باكو شاي مثلا من عند الراجل اللي عاصر الشارع، لا أصل هو ممكن يكون قافل دلوقتي عشان الناس بتصلي العشاء. يا ابني العشاء خلصان اصلا بقالها 4 ساعات. ما هو اكيد بقى قفل عشان
صلي قيام بقى بعد
هو ابنك ما بيديش الكلام ده علشان يبين لك، لا هو
بيقدم
اشياء علشان انا مش نازل. فربنا يقول ان في الوقت ده هم عملوا الكلام ده. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يقول لهم امر تاني، ادخلوا هذه القرية وكلوا منها رغدا حيث شئتم، ادخلوا القرية دي وعيشوا فيها زي ما انتوا عايزين. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. عارف الرجز هو ايه؟ الرجز هو الطاعون. مات منهم في يوم وليلة 70,000. ادخلوا القرية ده ما احناش داخلين. مات منهم في يوم وليلة 70,000. المفترض بقى احنا نتأدب ونتعلم ونشوف بقى اثر اللي احنا عملناه ده. فاحنا بعد كده اللي النبي يقول لنا عليه احنا هنسمع ونطيع. حط الموقف ده قدام عينيك وموقف كده الصحابة يوم احد خلفه امر بس بعد كده خلاص. لا لا لا، ده هما بعدها سيدنا موسى يقول لهم ادخلوا الارض المقدسة. لاحظوا معايا دايما ان كل قول لا، كل قول لا،
ادخلوا الارض المقدسة. حنطة.
قالوا حنطة، حنطة في الشعيرة. لك أن تخيل أن سيدنا موسى يقول لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. التي كتب الله لكم دي تبقى المسألة بالنسبة لنا إيه؟
خلصانة.
تخيل أمة كاملة لسه شايفة بعينيها دلوقتي آيات عظيمة جدا، آيات رهيبة. الواحد كان أنا جعان ينزل عطشان، تنزل ينزل المن والسلوى بمجرد ما تفكر بس. عطشان عايز مية، طيب الحجر. ربنا نجاك من عدوك، طب اتفضل عدي في البحر. آيات كبيرة قوي. فالمفترض بعد الآيات دي أنا بقى أفهم بقى، طب ادخل الأرض المقدسة، هو كان في حد في جبروت فرعون؟ هو كان في حد في قوة فرعون؟ هو كان في حد في بطش فرعون ما كانش في قوة زي قوته؟ طب ادخلوا الأرض المقدسة يقولوا إن فيها قوما جبارين. قوما جبارين إيه؟ ما أنتوا لسه شايفين بعيونكم من أيام بسيطة جدا الطاغية الأكبر في الأرض في هذا الوقت هو
نفس الجيل اللي عدى البحر.
بالضبط، هو نفس الجيل. طب يعني لك أن تتخيل أن أمة كاملة، أمة كاملة معترضة إلا اثنين، إلا اثنين. دخلوا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. يا جماعة خشوا، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها
قلة أدب تانية برضو. مش يعني
يعني أنا بقولك الخطاب دايما تحس دايما في
هو رب حد تاني مش ربنا
كده كده. اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، احنا نستناك وروح أنت خلص وتعالى. إيه الكلام ده؟ لذا قال الله عز وجل قال فإنها محرمة عليهم. هتقول لا تنزل العقوبة، لا تنزل العقوبة، لا تنزل العقوبة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. عارف ليه 40 سنة؟ علشان الجيل ده ينتهي، لأن الجيل ده لا يستحق أن يدخل الأرض المقدسة.
غريبة جدا.
ويجي من بعده جيل تاني صاحب إيمان وصاحب طاعة وصاحب عبادة، هو ده في 40 سنة تانيين هم دول اللي يخشوا الأرض المقدسة. فتكون دورة الأمة 80، 40 يروحوا في عقوبات بسبب اللي عملوه، واربعين تانيين يفوقوا ويخشوا الأرض المقدسة.
ده الجيل اللي كان مستضعف، ده الجيل اللي شاف آيات ربنا سبحانه وتعالى العظيمة. حتى في مصر قبل ما يخرجوا من مصر، الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وكل الآيات دي، الصحراء صحرت فرعون لما شافت التعبان. الجيل ده اللي شاف العصر الأحداث دي، وبعدها كمان معديين من البحر شافت الأحداث دي، شافت الجبل ده. يعني ده الجيل اللي المفروض يكون اتربى التربية برأي العين اللي هو شافها دي تخليه خلاص واثق في الله عز وجل. لا، ده الجيل اللي مش نافع، وجيل اللي هيجي من وراهم هو اللي ربنا سبحانه وتعالى هيفتح بيه معيوش عبد النوم بقى. المعادلة غريبة،
المعادلة فعلا غريبة، لأن الشخصية عجيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث الصحيح،
يعني أنا أسف عشان أضم معطلة حضرتك، لما تيجي تقارن بقى جيل الصحابة اللي عصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعصروا الاحداث بقى ومكه والاستضعاف والهجره وبدر واحد، ده جيل العظماء بتاع المسلمين. يعني كل ما هتبعد عنهم كل ما الايمان والورع والحاجات العاليه دي ده بتقل.
طب ما سالتش نفسك ليه؟
تربيه النبي عليه الصلاه والسلام.
طيب هقول لك بقى السر. عارف يا محسن اول سوره نزلت في المدينه كانت سوره ايه؟
في المدينه البقره.
البقره. عارف ليه؟
إيه؟ عشان ما تعملوا زي دول،
عشان تقول لهم ان احنا كان عندنا خليفة ساد الارض اسمه بنو اسرائيل. فالخليفة ده حصل منه 1 2 3 4 5 6، عشان كده سورة البقرة سورة عامرة بقصص بني اسرائيل، حتى السورة ذات نفسها اتسمت بقصة لبني اسرائيل. فخدوا بالكم ان القصة دي كلها، القصص دي كلها انتوا بقى اللي هتكونوا خلفاء ربنا سبحانه وتعالى في الارض.
هتعملوا ايه؟
هم ربنا سبحانه وتعالى خلاص يعني فرقهم في الارض اصلا، هم لا يستحقوا ان يكونوا خلفاء لله عز وجل، انتوا الخلفاء.
وبعد اصلا ما ذكر خلافة سيدنا ابراهيم، اول حاجة بعدها تحويل القبلة، هتعملوا ايه؟
بالظبط. وعلى فكرة خد بالك من حاجة، ان الصحابة درسوا القصص دي كويس جدا، ودرسوا الشخصية دي كويس جدا. عشان كده يوم بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ايها الناس اشيروا علي، ايها الناس نعمل ايه؟
لا نقول
قالوا له
لك
لا
كما قال بنو
نقول لك
اسرائيل.
كما قال بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا، احنا مش الشخصية دي، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا ان عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك
كان سعد بن
مقاتلون.
معاذ.
لا ده كان مقداد بن الاسود. سعد بن معاذ درس الشخصيه كويسه، وقام قايل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام المقداد ده، وقام قايل له يا رسول الله ينا تريد؟
انت مستنينا احنا.
طيب احنا درسنا شخصيه بني اسرائيل كويس، يا رسول الله انا امنا بك وصدقناك وعلمنا ان ما جئت به هو الحق، مقدمه خرافيه، يا رسول الله اذا اردت ان تخوض بنا البحر فخذه فسنخوضه معك، مش هنعمل زيهم، وإذا سرت بنا إلى برك الغماد سنسير معك، إن قوم صبر عند اللقاء، سر يا رسول الله على بركة الله لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. الله أكبر الله أكبر. ده كان جاي منين؟ ده لما درسوا الشخصية اللي تمردت على أمر الله عز وجل. يضرب عليهم التيه 40 سنة. طب الجيل ده أنا عارف، كنت لسه بقول لك دلوقتي النبي بيقول ليس الخبر كالمعينة، واحنا في كتير من الأوقات احنا بنعدي على آيات ربنا سبحانه وتعالى من غير ما نقف معاها. الصحابة رضوان الله عليهم بيقولوا احنا كنا نسمع تسبيح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده كان بيزيدهم إيمانا فوق إيمانهم، لأن كانت الآيات بيشوفوها بعينيهم، فكان يقينهم غير يقيننا وكان إيمانهم غير إيماننا. العجيب إن شخصية بني إسرائيل رأوا كم آيات مش بسيط ولا سهل. يعني مثلا فأرسلنا عليهم الطوفان، ايه الطوفان؟
الفيضان النيلي يجي يغرق بيوت
ده
المصريين.
ده ظننا ان طوفان بيعدي بيغرق البيوت والموضوع ينتهي، لا المسألة مش كده خالص. ده كان لو عندنا شارع مثلا بيت لواحد من بني اسرائيل جنبيه بيت واحد من قوم فرعون، الطوفان وهو معدي يخش على بيت الراجل من آل فرعون يغرقها،
سيب بني اسرائيل
والبيت ده ما يخشهوش نقطة مية. فنيجي بعد الطوفان نشوف مين اللي اتبهدل، هم آل فرعون. نرجع بقى آية زي دي، خد بالك ده شوف قدرة ربنا، الدم.
يعني ده قاعد برنس في بيته وشايف جنبه اصلا بيت اللي جنبه بيغرق، وده برنس
ميه
تاني يشرب دم.
اجي ميه النيل اطلع من الميه كده، انا لو راجل من بني اسرائيل ميه جميله، الله الراجل من آل فرعون ينزل يجيب كوبايه الميه لقاها دم، فكانوا بيتذاكوا شويه. والرجل من بني اسرائيل كان يرى هذا، كان راجل من آل فرعون يقول له خد انت كوبايه الميه، فالراجل يحط ايده في النيل تطلع ميه، يمسكها الراجل لقاها دم. ده دي مش آية رأتها بنو إسرائيل، يعني مفترض أنت أم فوقه بقى.
ده الجيل اللي استبدل.
أيوة طبعا، ده الجيل اللي قال اجعل لنا إلها. أعظم من كده أمر غريب جدا، الجراد. أنا عندي حتة أرض، راجل من بني إسرائيل عندي حتة أرض وسط أراضي لآل فرعون، الجراد ينزل يأكل الأراضي كلها عند أرضي، ما يأكلش ورقة واحدة من عندي. ده المفترض الجيل ده مع رؤية هذه الآيات العظيمة ان الجيل ده يعني فعلا يقدر الله حق قدره، ومع ذلك ما رأينا هذا، شفناش ده، احنا عمرنا ما شفنا ابدا اليهود عظموا ربنا سبحانه وتعالى. اكن الجيل يشوف الايات دي كلها، حتى العلماء مختلفين، 9 ايات وما كانوا 9 ايات فعلا لسيدنا موسى ولا اكتر من كده، والتحقيق ان اكتر من كده بكتير. الايات
اللي
ربنا
اللي بعد
الايات اللي ربنا ادهالهم كتيرة جدا
بعد الـ بعد الـ بعد ما ربنا نجاهم، كم الآيات رهيب.
المفترض دفوق بقى، كانت النتيجة هي كانت المشكلة دايما في الشخصية. الشخصية فعلا يحتار فيها العلماء. أنا كنت بقرأ رسالة الدكتوراه في تحليل شخصية اليهود من خلال القرآن، حتى الدكتور اللي بيتكلم في البداية فبيقول أنا فعلا عجزت عن، إحنا عندنا الشخصيات أنواع، أنا عجزت إن أنا أقول أحط شخصية اليهود مع مين دول. فانا كنت عايز اجاوب على الكتاب فبقول لا، هم اليهود شخصيه مستقله، ده طراز فريد لوحده كده.
عارف كده، حتى لما نيجي نتريق على حد نقول ده يهودي.
اه
يعني هم ليهم صفات، يعني تحس ان هو شخصيه مستقله ليها سماتها، ده يهودي.
اه طبعا
مفيش، مش هتقول ده نصراني او ده مسلم، هتقول اليهودي دي ليها سمتها اللي بنقوله في وسط احداثنا. يعني
شوف سبحان الله، واحنا ماشيين ادي علاقتهم مع الله عز وجل، ادي يا سيدي علاقتهم مع الانبياء. طب ايه علاقتهم اصلا مع الكتب؟ مع التوراة تعاملوا معاه ازاي؟
حدث ولا حرج.
عملوا ايه؟
بدلوا وحرفوا كل حاجة اتعملت.
انا ما شفتش أمة تطاولت على كتابها كهذا التطاول. يعني تعرف حتى النصارى لما في القرون الأولى من بعد سيدنا عيسى لما تم التغيير والتحريف في الإنجيل كان عن جهل، إنما التحريف اللي حصل في التوراة كان عن سبق إصرار وترصد. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، ها، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإن منهم لفريقا، قال الله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يحرف في التوراة علشان شوية فلوس. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على علمائهم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. علمائهم دول انت مش متخيل. يا لما تقرأ في سورة الأعراف، وبرضو سورة الأعراف، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى حكى لينا من مخازيهم. ومش مش مش ده العلماء بقى. يعني انت عارف يا محمد لما تكون المسألة جاية من واحد صايح،
مش فاهم
ده صايح، انما لما تيجي المسألة من عالم،
واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه،
اتلو عليهم، اتلو على اليهود، فكرهم، واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. وهنا اياتنا دي فيها قولين للعلماء. القول الاول: اتاه الله اسمه الاعظم وكان مقدما في بني إسرائيل، إذا نزلت بهم نازلة تنزل عليهم مصيبة يلجؤون إليه، فيخرج فيدعو الله عز وجل باسمه الأعظم الذي علمه الله إياه فيرفع الله عنه البلاء. ده بالعام ببعراء. آتيناه آياتنا أي علم التوراة. ده القول الثاني، إنه كان حد دارس التوراة ومذاكرها مذاكرة رهيبة، عالم. فده المفترض، ده اللي احنا بقى ايه، بس ده هو ده. تخيل ان موسى عليه الصلاة والسلام يرسله الى ملك الجبارين ليدعوه الى الله،
روح ما رجعش.
يروح ملك الجبارين يحط له صندوق فلوس، ها انا ولا موسى؟ يا باشا انت ونص وثلاث ارباع،
عندنا منهم كثير ينزل.
انت متخيل، متخيل بالعام ابن عراء ده الحبر الاكبر لليهود. وبعدين ده ايه، ده بالعام ده انا دايما بسميه ده من الجيل الاول. الجيل الاول اللي هو شاف كل الايات اللي احنا بنتكلم عليها دي، شاف كل الآيات دي، شافها بعينه. بالعام ابن بعراء حتى الرجل المقدم ده أول ما شاف الفلوس فتن. وملك الجبارين لما علم بقى خلاص إن موسى خلاص مقبل بجيشه، فبيقول بالعام يعني: طب أنت رأيك نعمل إيه؟ اقعدوا على موسى. قوله: لا، ده موسى نبي، ده لسه يعني الشخصية المؤمنة لسه فيها حتة جوه،
بس برضه هشوف لها حيلة. يعني هندور على مخرج.
عارف الحيلة كانت إيه؟
زق عليهم بس.
يقول له انني قرات في التوراه.
شفت عن يعني عن علم. لا بتستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. عارف الناس اللي بتستشهد بالحديث دلوقتي في
فيقول له: انا قرات في التوراه ان الزنا اذا انتشر في امه احل الله عليهم العذاب. فجملوا نساءكم،
ذكر
جملوا نساءكم و ليخرجوا لموسى من معه،
فلوس بتزرق،
فإذا نشروا فيهم الزنا أهلك الله موسى ومن معه. انت شوف ده واحد كان في يوم من الأيام الحبر رقم واحد، مع ان الراجل ده الجيل الأول اللي شاف كل الآيات. انا هفضل اكرر الجملة دي كتير، ده الجيل الأول اللي شاف الآيات كلها، ودلوقتي وصل لهذا المنحدر من الانحطاط الخلقي والعقدي والديني وحتى الأخلاقي والسلوكي، يصل لهذا المستوى. فعشان كده ربنا قال: فمثله كمثل الكلب. علماء بني إسرائيل دول اللي ربنا سبحانه وتعالى ما ضرب لهم مثال، ضرب لهم مثالين في القرآن، مثل بالكلب، لأن ما فيش حاجة أنجس من نجاسة الكلب. ما فيش نجاسة تتغسل سبع مرات ولا هنا بتضرب إلى الكلب والخنزير. المثل الثاني بالحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. عارف يعني ثم لم يحملوها؟
ما عملوش بها،
ما عملوش بها، ما طبقوهاش، او حتى لما يجوم يطبقوها طبقوها على ناس او ناس لا. عارف كانت النتيجة ايه؟ ربنا يقول فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا
إذا سرق فيهم الفقير أقاموا الوحد،
وإذا سرق فيهم الغني سرقوه. عشان كده ربنا أهلكهم، أهلكهم بسبب أنبيائهم، عفوا أهلكهم بسبب علمائهم، علماء السوء. حتى العلماء، عارف، شوف أنا أحيي كل علماء المسلمين اللي عندهم غيرة في الوقت اللي احنا فيه ده، وطلعوا تكلموا عن أحداث غزة وإحنا في ظهركم، وإحنا عندهم غيرة. إنما علماء بني إسرائيل ما كانوش كده. علماء بني إسرائيل شايفين المعاصي والذنوب وعادي، ما يتكلموش، ما عندهمش غيرة على محارم الله. ربنا قال لنا كان في القرآن صح، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. حتى ربنا قال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. كان العلماء بيقولوا إن دي أشد آية في كتاب الله عز وجل على الدعاء وعلى العلماء، أشد آية. إن ربنا سبحانه وتعالى في الآية دي ما ذمش اللي بيعمل معصية، ولكن ذم علمائهم اللي سكتوا عن الكوارث دي كلها. فإذا ده حتى الصفوة، والصفوة من الجيل الأول كانوا بهذا الانحطاط الخلقي والديني والأخلاقي وكل حاجة. عرفت ليه كان دايما ربنا سبحانه وتعالى كل شوية نزل عن عقوبات؟ حتى في معنى آخر من المعاني اللي ربنا ذكرها لنا في القرآن، معنى امتثال الأمر، الشرائع اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها هنتعامله ازاي؟
أصحاب السبت
ده أبرز نموذج، وذكر ربنا لنا في القرآن عدة مرات، في البقرة وفي النحل وفي الأعراف.
قد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت.
عارف يعني اعتدوا؟
تجاوزوا الحدود.
تجاوزوا الحدود جدا. قد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أمة موقنة إن يوم السبت ممنوع فيه الصيد، ممنوع فيه العمل، ده يوم بتاع ربنا سبحانه وتعالى، يوم المفترض احنا نفرغ نفسنا فيه لله عز وجل. عارف عملوا ايه؟
شوف لها مخرج.
تحايلوا يا باشا، نتحايلوا. عشان كده النبي قال لنا في الحديث الحسن لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الإمام ابن بطة رحمة الله عليه له كتاب اسمه ذم الحيل، جعل مدخل الكتاب القصة دي. قال لك ادي اليهود يا سيدي، ادي اليهود اللي المفترض ان هم ناس يعظموا دين الله ويعظموا شرع الله، ده الرزق بتاع ربنا عز وجل. لا احنا هنتحايل. طب احنا ربنا يوجد فيهم أمة، يوجد فيهم أمة ده حرام وده ما ينفعش وده ما يرضيش ربنا، وليه تعنوا ده تحايل؟ يكون جمهور القرية يقولوا لهم ليه ما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا أليما، انتوا مالكم؟ ما تسيبوهم يعملوا هم عايزين. أمة تربت من البداية ان احنا اللي عايز من حاجة يعملها. فكانت النتيجة ان ربنا سبحانه
حتى
وتعالى
مع ربنا، يعني اللي عايز من حاجة يعملها مع ربنا، حتى
مع ربنا ومع شرع ربنا عز وجل. كان الجمهور اللي يقول احنا نعمل احنا عايزينه، حدش دخل في حياتنا. وده نص الكلام اللي ربنا عز وجل ذكرونا في اول سورة البقرة في ربع فتطمعون. قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. النتيجة
ثم توليتم
إلا قليلا منكم، في شوية صغارين كده هم دول، ثم توليتم إلا قليلا منكم وإيه وأنتم معرضون. ربنا سبحانه وتعالى يأمرهم ما تقتلوش بعض، ما تخرجوش حد من داره عشان تستولوا أنتوا على الدار دي. كانت النتيجة
مش ده على ما أتذكر برضو كان حصل في اليهود في المدينة مع الأوس والخزرج، كان قبيلة متحالفة مع الأوس والتانية مع الخزرج، وكانوا يتحاربوا ويقتلوا ويقصروا وبعد كده يروحوا يفادوا الناس اللي كانت في
عشان كده ربنا قال وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. معقول
فتؤمنون ببعض الكتاب.
انت تقتله، يعني انت تقتل أخوك، انما اخوك ده لو اسير انت تحرره. العقل ده فلذا قال الله عز وجل لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. التشريعات ربنا في التوراة يدلهم أوامر معينة، الأوامر المعينة دي يحطها وراء ظهرهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. هو النبي ما كانش معروف عندهم؟ كان معروف.
الذين آتيناهم الكتاب.
أنا أقول لك، شوف أنت بالنسبة لي أنت بالنسبة لي ابن وأخ وصاحب وحبيب، أنت بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا، ولكن في حاجات في حياتك أنا معرفهاش. طب بالنسبة لمحمد ابني، لا كل صغير وكبير أنا عارف عنه. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول لليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم. طب عملوا إيه؟
عرب
كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا.
حويي بن أخطب
مثلا
قاعد مع، لما النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينة وكان قاعد مع أخوه خالد بن أخطب، وكان حبر من الأحبار في المدينة، فراح بقى يستوثق هو ده النبي اللي كان مذكور عندهم في التوراة. لا، راح شافه ورجع، هو أتعرفه بنعته وصف، أعرفه بنعته وصف، فماذا في نفسك منه؟
خلاص أنت عرفته.
يعني طبيعي الرد الطبيعي، يعني ده اللي موجود عندنا في ديننا اللي احنا مؤمنين بيه وبنتبعه وحنقابل ربنا بيه. لا انا مش عام، عداوته ما حي
عداوته،
وده ده ايه ده كبير يعني. ده عالم من العلماء، استكمالا برضه بتعامل العلماء مع دينهم عامل ازاي.
من الملامح العجيبه قوي في موضوع الشريعه ان كانت بتاتيهم الاوامر الصريحه الواضحه، الربا حرام، نص واضح. ربنا في القرآن يحكي لك هم عملوا إيه. قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ده منهي عنه، لا إحنا هناخده. طب بلاش كذب، لا سمعونا للكذب. طب بلاش تأكلوا السحت، سمعونا
للسحت،
أكلونا للسحت. عارف أعظم من كده؟ إن بعد كل ده يعطي النفس المبرر للي أنا بعمله ده كله. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر. عارف جمهور المفسرين بيقولوا ايه في تفسير الآية دي؟ بيقولوا زي سعيد بن جبير وقتادة والسدي ومجاهد، بيقولوا ان الآية دي نزلت في قضاة بني إسرائيل. طبعا القاضي ده هو العالم،
القضاة دول كانوا يعني فضلوا فترة يحكموا بني إسرائيل قبل سيدنا داود وسليمان.
القاضي ده كان النبي هو القاضي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم.
من بداية داود بقى ده سنة ثانية في بالزبط. حكم بني إسرائيل.
فهنا انتقلت مرحلة مسألة القضاء زي عندنا كده، يعني كان قديما عندنا كان القاضي ده هو العالم اللي دارس مذهب ومتقن المذهب ده وفاهم المذهب ده كويس، يقعد يفتي للناس، فده صاحب الدين العالم الرباني التقي الورع، الصفات التسعة اللي العلماء وضعوها في القاضي. هو بقى كان عنده، القاضي ده كان يرتشي على الحكم، يأخذون عرض هذا الأدنى. ابن مسعود بيقول كده، يعني مسعود أول ما قال هذا وتابعه بقى جماهير المفسرين، قال ابن مسعود كانوا يرتشون على الحكم، فإذا عوتب القاضي هذا لا يرضي الله قال سيغفر لنا. يا باشا ربنا غفور رحيم، ايه العقلية الغريبة دي؟ عقلية احنا مش متخيلين. هو في حد كده؟ في حد كده؟
في طلع في تعاملهم حتى مع يعني استطرادا للملك والنبوة. سيدنا داود في قصة داود وطالوت وجالوت قالوا لنبيهم يجعل لنا ملكا، يعني احنا دلوقتي مستضعفين وعايزين بقى نخش نقاتل جالوت ده ونكسب. طب هات لنا بقى ملك، هو كان النبي هو اللي حكم، فهات لنا ملك. لا لا مش عاجبني، شوف لحد ثاني. لا انا مش موافق.
هيقول لي مش انت بالنسبه لي لا تمثل اي حاجه،
شوف حد ثاني عشان انت مش واكل معايا. يعني
هي ام خدت على الذل، هم في الذل في مصر في ملك وهو بيلعب بيهم كده كوره، هم واخدين على دي، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله.
لا ولما يجي مش عاجبني يعني.
لا ده انا اللي بيلفت نظري والله محسن. عارف لما يقول لهم ايه نبيهم ان الله
قد
قد
بعث
بعث لكم طالوت ملك. يعني هو لو قال لهم انا اختياري ان طالوت ده
انا شايف
هو
مثلا
فهما يقولوا له لا ده انت كلام، ده انت النبي بتاعنا، فانت كلامك على الرأس والعين.
لا ده ربنا.
لا ده بيقول لهم مش انا، ده مش اختياري انا، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا.
الحمد لله على نعمة الاسلام.
ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت
ساعة
من المال. اما الموازين عندها مختلفه يا ابني، افهموا افهموا، ده اختيار ربنا ليك. لا لا لا، وعارف أنا أتعجب من الأمة اللي كانت عمالة تبكي الآن وتقول لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الأنبياء كانوا عارفين شخصيتهم. قال فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال
ألا تقاتلوا.
إحنا عارفينكم، الأنبياء عارفينهم، إحنا درسين شخصيتكم كويس، ألا تقاتلوا؟ فقالوا له وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد
رجنا من ديارنا وأمنا.
إذن دي أمة مستضعفة. الأمة إحنا مثلا الأمة المستضعفة، إحنا لما إخواننا في غزة لما بيستضعفوا بيعملوا إيه؟
نستنصر بالله عز وجل.
بنستنصر بالله وندعو الله، وتشوف الأسد من هؤلاء الأسود وهو طالع يدمر دبابة ولا حاجة إزاي بيقرأ قرآن وبيذكر الله.
أنت شفت ثبات أهل غزة دلوقتي عمل إيه في الغرب؟
طبعا.
شفت كم الفيديوهات المنتشرة، الناس اللي بدأت تبحث على الناس دي وصلت للمرحله دي ازاي؟ ده الايمان اللي احنا شفناه في الكتب بتاعتنا. فبدا يعني نسبه الناس اللي بتشتري قران النهارده في الغرب ومنتشره جدا، يعني ناس طالعه بتقول انا فتحت بقى
شهير،
تقول لك الحكمه والاثر من اللي حصل في غزه اليومين اللي فاتوا دول. الثبات ده والايمان ده فتح فتوحات في الغرب رهيبه.
صحيح
بجد والله.
انا عايز اقول لك ايه، انا عايز اقول لك ان دول لما حصل لهم مرحله استضعاف عملوا ايه؟ خضعوا لله، استكانوا لله، يعني علاقتهم مع ربنا ازدادت جدا. دول مستضعفين، فالمفترض احنا نعمل ايه؟
نلجا بقى ربنا،
نخضع نلجا. لا 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 لا، فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم. طيب، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا تولوا الا قليلا منهم، ان الله مبتليكم بنهر تولوا فشربوا منه الا قليلا منهم. عارف الامه العظيمه اللي بمئات الالاف بعد المراحل دي كلها اللي استجاب لأمر النبي كانوا كم واحد؟
313 زي بدر،
كعدد بدر 313 واحد. أمة غريبة، حتى لما جاوز، فلما جاوز هو الذين أمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ينهر أبيض ينهر أبيض، انتوا ما شفتوش آيات قبل كده؟ ما شفتوش عظمة ربنا قبل كده؟ انتوا لسه لحد دلوقتي برضو المقاييس عندكم مقاييس دنيوية بحتة كده؟
عارف، وانا اسف في اللفظ، يعني في ناس كده لما بتبقى بالحالة اللي حضرتك بتتكلم عليها دي فتلاقي الناس بتقولهم يا بهايم. فانا لما تذكرت الكلمة دي لقيت ان فعلا ربنا سبحانه وتعالى مسخهم خردة وخنازير. هو دي اقل حاجة ممكن تبقوا انتوا محطوطين فيها، يعني بعد وضعكم ده ملكوش مقام اقل من يعني الوضع ده. انتوا فعلا ما ينفعش تبقوا بنادمين، انتوا قرده وخنازير، ومش على سبيل الوصف، ده على سبيل الفعل، ده اقل حاجه ليك.
سبحان الله، مسخوا. حتى على فكره الاحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسقيم احاديث كثيره جدا، مش القرده والخنازير بس، يعني القرده والخنازير وضعوا في القران وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت. ولكن مثلا في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت امه من بني اسرائيل مسخ الله عز وجل، وانني لاراها الفاره. مسخوا فئران،
ده كمان فئران.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقولوا له انت ليه ما بتاكلش الضب، فذكر لهم ان الضب مسخ من بني اسرائيل، فانا انا انا مش عايز اكله. النبي كان بيأنف من هذا. فالامه دي اتمسخت وضربت عليها عقوبات غير طبيعيه. ليه؟ ده مش عشان احنا بنعادي الساميه زي ما هو بيقولوا الان، لا 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 خالص. هي القصه كلها امه اتعاملت كده مع ربنا، اتعاملت كده مع الأنبياء، اتعاملت كده مع كتب، اتعاملت كده مع الشرائع، أخلاقها وسلوكياتها كانت في غاية الانهيار أصلا. فكانت النتيجة الطبيعية جدا أن لازم ربنا سبحانه وتعالى يلعنها. أما رأى الله عز وجل منها كل هذا فكان لازم ربنا عز وجل يغضب عليها. وعلى فكرة احنا كلامنا الآن على اليهود اللي بيعصوا ربنا اللي هي الغالبية العظمى، مش بنتكلم على اليهود اللي ربنا أثنى عليهم ليسوا سواء. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون. انا بس سامحني، انا عايز احط نقط على الحروف في الحتة دي. انتوا بيقولوا لنا ان انتوا بتعادوا السامية، انتوا بتعادوا اليهود. لا ابدا، اليهود بيقتلوا، بيفسدوا في الارض، بيظهروا في الارض الفساد، احنا بنكره دول وبنعادي دول. اما اليهود اللي في حالهم وقاعدين في بلادهم مسالمين، لا يحاربون ولا يعاونون على حرب ولا يؤذون احد، طب مش في يهود في مصر؟ احنا لناش علاقة بيهم. اليهود في مظاهرات امريكا، في مظاهرات امريكا يهود نفسهم خارجين واقفين مع اهل غزة، احنا ملناش علاقة باليهود دول. احنا بنتكلم على اليهود اللي عادوا الانبياء، بنتكلم على اليهود اللي عادوا المرسلين، بنتكلم على اليهود اللي بيقتلوا الابرياء الان. اليهود لو جينا بصينا لاخلاقهم، احنا هنلاقي اخلاق لا يمكن بحال من الاحوال تكون اخلاق بشر. عارف هتلر كان بيقول انا قتلت الكثير من اليهود وابقيت لكم قدرا منهم
عشان نعرف قيمه
حتى تعلموا لماذا قتلتهم. انا سبت لكم شويه عشان تعرفوا. يعني عارف ربنا لما بيتكلم عنهم يقول ويسعون في الارض فسادا. السعي ده معنى ايه؟
ده حفيف يعني، ده حد ده عنده همه يعني.
بغايه بكل قوته. ليه فساد؟ تلاقي في آية تانية ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. الله، انتوا عايزين ايه بالضبط؟ انتوا عايزين ايه بالضبط؟ والخيانة، الخيانة دي في دم اليهود، وربنا قال لنا كده في القرآن. شوف الأخلاق، قال الله سبحانه وتعالى ولا تزال تطلع على خائنة منهم. هتفضل طول عمرك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تطلع على خيانات اليهود وهتشوفها بعينك، وهتطلع على الخيانات دي. وده اللي يخلينا نتكلم في الجزئية المهمة جدا اللي انت طرحتها دلوقت، هي جزئية هم عملوا ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انا مثلا لو سألتك مثلا، احنا خلينا نتفق اكتر مكان كان فيه تجمع لليهود قبيل البعثة النبوية كان فين؟
في المدينة.
ليه؟
مستنيينه.
ليه؟
ده مكتوب عنه في طهران، هو جاي في المكان
جاي في المكان في نخل حلو جدا، فعارفين مكانه هيخرج منين وهيجي فين.
لا والغريب ان المكان ده ما كانش فيه حد من بني اسرائيل، يعني انت مش منتظر ان هو هيجي من سلالتك، مش هيجي من قبيلتك، انت رايح مكان انت عارف ان ما فيش حد منكم موجود فيه، فانت الطبيعي ده مكان عرب، يعني ده دي ارض العرب، فهيجي من العرب.
حلو،
استنكرت ايه لما طلع من العرب؟ يعني ليه انتوا، ما انت جاي ليه؟
حلو، هنا نطرح على نفسنا سؤال مهم قوي. طيب انت عرفت صفته الجسديه؟
عرفت بناتي وصفته.
عرفت صفته الخلقيه، فالصفه الخلقيه والخلقيه الاثنين مع بعض. عرفت مكان هجرته وعرفت مكان خروجه، وعندك شويه علامات ودلائل كده. العلامات والدلائل دي اللي انتوا كنتوا دايما بتقولوا حتى الزمن، انتوا عارفين الزمن اللي هيخرج فيه، عشان كده كانت كل ما تقوم بينهم وبين الانصار حرب يقول لهم
هيجي
النبي، اظلنا زمان نبي، الزمن ده زمن نبي، وانه خارج فينا، ولئن خرج فينا لنقتلنكم معه قتل عد. انا مش قادر اتخيل مين الاولى والاحق باتباع هذا النبي، العرب الجهله اللي هم ما عندهمش كتاب يقودهم ولا بعث لهم نبي
ولا عندهم علم بيه ولا بصفاته
ولا عندهم علم ولا عندهم المعلومات الموجوده في التوراه، فهم دول الاولى ان هم يتبعوه، ولا الاولى اللي عنده المعلومات وعنده كل حاجه عن هذا النبي؟
عامل زي واحد مثلا كان متسرب له الامتحان ليله الامتحان، وتاني يوم لما دخل الامتحان سقط في الامتحان وهو كان معاه الاجابات. يعني تخيل قدر الغباء.
وده يؤكد لينا ان الشخصيه اليهوديه هي شخصيه بطبعها طراز خاص. ابن اسحاق بيقول في سيرته ان السبب الاول والاعظم اللي خلى قبيله الانصار، أنصار المدينة، هم أول قبيلة عربية تصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتابع وتأيده وتنصره، كلام اليهود لهم. فده إن دل فإنما يدل أن يتخيل واحد اتسرب له الامتحان زي ما أنت بتقول، قالوا الواحد صاحبه نجح وهو لصوت.
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
أمر عجيب. عملوا إيه بقى مع النبي ده بقى؟ كان على الأقل كان المفترض أن أنا عرفت أنه نبي وما صدقتش خلاص خاف، اصل ده نبي. ولكن احنا وجدنا علاقتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم علاقة غريبة والله العظيم.
مش حاسس من كلامنا ان كلامهم عن النبي ان هو شخص عادي؟ يعني لما تيجي مثلا تستطرد على الانبياء اللي مروا بيهم والنبي اللي منتظر اصلا وهم جايين علشانه، هم بيتعاملوا كانه شخص عادي زيهم، يعني اللي هو الشخص ده ملوش اي قدر يعتدي بيه يخلينا نتعامل معاه معامله تانية.
ايوه، ما دي وراثه. وهو مين في اليهود؟ هات لي جيل من اجيال اليهود عظم نبي من الانبياء.
كانوا صحيح يعني
الا بحاله واحده،
قالوا ادبهم مع ربنا سبحانه،
الا في حاله واحده، لما يكون النبي ده صاحب قوه وصاحب قدره، فعلى طول تلاقي اليهود اذله اذله. عارف الواحد كل ما بيبص على قبائل اليهود اللي كانت موجوده في المدينه، سواء اللي جوه المدينه او اللي قريب من المدينه شويه، جوه المدينه زي يهود بني نضير، بني قريظه، بني قينقاع، او بعيد شويه عن المدينه زي يهود خيبر، الواحد بيقعد يبص ويقول يا ترى هو النبي صلى الله عليه وسلم اتعامل مع الناس دي ازاي؟ هو النبي اتعامل مع الناس دي على وفق ما رأه منهم. النبي اول ما راح ايدي معاكم اهي عهد، نكتب عهد بيننا وبين بعض. النبي صلى الله عليه وسلم ما راحش عشان يقتل اليهود، رغم ان معاه المهاجرين ودول مستعدين يعملوا اي حاجه علشان النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاه الانصار اصحاب الارض والقوه والقدره مستعدين يعملوا اي حاجه اي حاجه، واليهود كانوا قله في المدينه قليلين قوي. تخيل قبل ما المهاجرين يجوا وقبل ما النبي يجي وقبل ما تكون في اصلا عقيده، كان الانصار يمسكوا في اليهود يبهدلهم اخر بهدله، يعني كانت بتبقى في مقتل من اليهود كبيره جدا. فتخيل ان لما يكون بقى في نبي وفي معاهم كمان مهاجرين، الحرب بينهم وبين اليهود هتعمل ايه؟ اليهود مش هياخدوا في ايدهم غلوة اصلا.
بيستوقفني في قصة اليهود في المدينة ان كان التحالف بينهم وبين العرب، يعني تلاقي يعني مش مثلا بنو قينقاع وبنو قريظة والنضير دول حلف قصاد الاوس والخزرج مثلا، وان كان مثلا في خلاف بين الاوس والخزرج على اساس دول قبيلة ودول قبيلة، فاليهود اتقسموا على الاوس وعلى الخزرج، ما كانش حلف لوحده، وده كان الطبيعي، ده المنطقي مثلا.
طبيعي طبعا. هو كده، هو لان ده ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، هم دايما مختلفين. الأمة دي يصعب جدا ان هي تجتمع على كلمة واحدة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ولو جيت بسيط ان النبي صلى الله عليه وسلم في البداية زي ما احنا قلنا دلوقتي، ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما وصل المدينة مد ايديه النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، مد ايديه بعمل معاهدات بيننا وبين بعض، ولكن كان في كل مرة قبيلة من قبائل اليهود بيظهر منها
نقض
العهد،
نقض العهد،
الخيانة. ربنا سبحانه وتعالى انزل سورة كاملة في سورة الحشر في يهود بني قينقاع، عارف ليه؟ عفوا، في يهود بني النضير، عارف ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم راح يستعين باليهود باعتبارهم هم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بيستعين على دية اتنين من كفار مكة، بعض الصحابة قتلوهم بعد حادثة مأساة بئر معونة ومأساة الرجيع، فقالوا له اجلس هنا ونأتيك، ويطلعوا على البيت ويأتوا بالراحة العظيمة، يطلعوا على السطح ويأتوا بالراحة عظيمة علشان يحدفوها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلوه. في عهد، في عهد بينه وبين بعض.
هو بغض النظر عن ان في عهد وانت بتنقض العهد، في غدر، في خيانة، في حد انا دخلته بيتي وهغدر بيه، ده يعني مش لها وصف.
وهنا ربنا سبحانه وتعالى يرسل الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بقبح صنيعهم. وهنا على طول احنا اتفقنا من اول الدرس تظهر الأخلاق والسلوكيات والتعاملات تكون على طول العقوبة، فربنا سبحانه وتعالى قال ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أنت عارف أنا أكتر حاجة تشغلني أن الأمة دي الجيل الأول اللي رأى الآيات مفترض يعتبر، طب هو ما اعتبرش، كان جيل غبي ما بيفهمش. طب الاجيال اللي بعد كده فهمي
تتعلم اللي فات.
بص يا محسن، بنو نضير كانت تقريبا سنه 4 هجريه،
قينقاع كانت قبلها تقريبا،
قينقاع كانت قبلها بعد غزوه بدر مباشره،
بين احد وبدر.
بعد احد كانت ماساه الرجيع وبئر معونه، وبعدها على طول محاوله قتل اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، ده كانت سنه 4. سنه 5 بنو قريظة بتغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا ولادي الذين فهموا، انا مش قادر اتخيل. انتوا شفتوا من شويه يهود بنو النضير بيغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي طردهم اصلا من ديارهم وحصونهم وقلاعهم.
في حاجه ثانيه، انتوا عارفين ان هو نبي مؤيد من الله عز وجل، ظنكم هتعملوا ايه يعني؟ يعني
لا، والخسه بقى،
لا، وشفتوا ان ربنا اوحى لي في الموقف ده ونجاه وخرج، يعني محاولاتكم فاشله.
الأسوأ من كده الخسه، يعني شوف ده كله هنسميه قله عقل، انما تبقى قليل العقل وخسيس. النبي صلى الله عليه وسلم مشغول على الخندق عشان في جيش قدره 10,000 مقاتل واقفين قدام المدينه، والعرب عمرها ما سمعت بجيش بالقدر ده وبالعدد ده، فالنبي مشغول. فانتوا تبعتوا حد عيون من عندكم علشان يطلعوا على الحصن اللي فيه مين؟ النساء،
الاطفال،
الاطفال
ده عهدهم ده،
نذبحهم. ولولا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني اصطفى السيدة صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم تنزل تضربه بالعمود على دماغه وتجتز رأسه وترمي براسه على اليهود فيقذى في قلوبهم، يقولوا بس ده جوه في ايه؟ ده جوه في جيش، ده جوه في كتايب. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ايه الخسة دي؟ خسة انك، احنا عندنا عيب قوي ان انت تشتم واحدة ست، عيب قوي ان انت تضرب واحدة بالقلم، عيب قوي ان ايدك اصلا تتمد على ست، حتى لو حصل انت هتمد ايدك على واحده ست، عيب. تخيل هو ما عندهوش ده، هو انسان خسيس. والخسه اللي كانت عند بني قريظه هي الخسه اللي موجوده عند الموجودين حاليا. هو دلوقتي حريص جدا انه يقتل الاطفال والنساء وكبار السن، هو مش قادر يعمل حاجه مع الابطال، مع الابطال، فتكون نتيجه انه يدور على النساء والاطفال والركع والاطفال الرضع كده. خدت بالك؟ مش كده وبس. طيب المفترض انتوا بقى كيهود شفتوا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم اجلى بنو قينقاع واجلى بني النضير، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم قتل مقاتله بني قريظه، المفترض اتبقى بتوع خيبر. فانتوا افهموا بقى، افهموا بقى. لا، انا بقول لك مفيش عقل، قله عقل. فتكون النتيجة ان انتوا كيهود افهموا، انتوا شفتوا النبي اتعامل ازاي، ازاي ربنا كشف كل المؤامرات بتاعتكم السابقة وبتاعت اخوانكم السابقة، اتكشفت بمقتضى الوحي، وازاي كان تعامل النبي مع هؤلاء، فانت تعلم الدرس. ولكن ارجعوا سبحان الله، هم الاوائل اللي شافوا الايات العظام ما اعتبروش، يبقى اللي جاي من بعدهم هيعتبروا. فكانت النتيجة ان يهود خيبر النبي راح لهم بقى سنة 7. ليه راح لهم سنة 7؟ النبي رأى ان هم اللي قلبوا الاحزاب على النبي في غزوة الاحزاب والنبي عدى، وهم اللي اقنعوا يهود بني قريظة ان هم يغدروا بالنبي والنبي عدى. ولكن بعد صلح الحديبية اللي كان سنة 6 هجرية، كانت النتيجة ان يهود خيبر تحالفوا مع العرب على ان يخرجوا في حرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحرب دي تكون حرب طاحنة، الحرب دي يطرد النبي صلى الله عليه وسلم من شمال الجزيرة من المدينة، يطرد ليكون في الجنوب، فوصل الامر للنبي صلى الله عليه وسلم. طب في عهد بيننا وبين بعض،
يطرد من اللي فين؟
يطرد من الشمال من المدينة عشان يروح الجنوب في الجزيرة تحت، ينزل اليمن ولا ينزل الأماكن دي، يخرج تمام من هذه البلاد،
يسيب غزة ويروح سيناء بس
مثلا. نفس سبحان الله، نفس الكلام القديم هو الكلام اللي بيتطبق دلوقت،
ونفس الفعل مع الأطفال والنساء.
وعلى فكرة بتكون النتيجة
بيخضر دماغهم،
الدائرة بتكون عليهم إن شاء الله، الدائرة بتكون عليهم بإذن الله عز وجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج اليهود وحصن حصرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بمدى بشاعة أفعال هؤلاء من الخيانة والغدر والخسة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقين في جزيرة العرب من أهل الكتاب أحد، طردوا كل اليهود من جزيرة العرب، لأن وجودهم دايما في مكان فعلا بيكون سبب للقلاقل وسبب للأزمات وسبب للفتن. ممكن اليهود يقيموا حرب عالمية تأتي على الأخضر واليابس، نظرا لأن ده طبعهم، الخسة في دمهم. قال الله سبحانه وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله.
في سورة الإسراء، وإن اختلف المفسرين في تأويل الآيات بتاع بني إسرائيل، فأول صفحة لتفسدون في الأرض مرتين، مع اختلاف بقى إيه المرتين، سواء حصلوا قبل كده أو لسه هيحصلوا بعد كده. بس أنا بيستوقفني وإن عدتم عدنا، الإفساد في الأرض والطغيان في الأرض والتجبر في الأرض ده هيبقى ليه عواقب. ربنا سبحانه وتعالى من سننه زي ما كنا بنتكلم في أول حلقة إن إهلاك الظالمين ومعاملة ربنا سبحانه وتعالى بالسنة دي معاهم، ان انتوا هتمكنوا في الارض. في حالة الافساد هيكون فيها لك. ما اظنش ان اللي بيحصل النهاردة في فلسطين يعني ده تعدى مراحل الافساد في الارض، تعدى مراحل الطغيان في الارض. فانا عن نفسي انا منتظر، وان عدتم عدنا، ومنتظر ان شاء الله من الله عز وجل ان هلاك الامة دي ان شاء الله عن قريب. وزي ما كانوا طول عمرهم مشتتين في الارض وبيدوروا على مكان يأويهم، باذن الله هيرجعوا تاني مشتتين في الارض لحد ما يطلع المسيح الدجال، يتجمعوا حواليه علشان برضه يهلكوا ان شاء الله
باذن الله. شوف الآية دي قريبة جدا من قول الله عز وجل: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوم سوء العذاب. والعلماء اختلفوا، لا تفسدن في الأرض، في موطن اتفاق الأول خد بالك، لا تفسدن في الأرض. فين الأرض؟ إيه المقصود بالأرض؟ هل المقصود بالأرض الأرض العامة؟ لا يا باشا، هتراجع كلام التفسير هتلاقي محسن إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تفسدن في الأرض، أي في الشام.
كنت قرأت إن أرض المعاد اللي عندهم، مفهوم أرض الميعاد إن ربنا سبحانه وتعالى وعد سيدنا إبراهيم إن هيكون من نسلك الكثير، وإن ليكوا أرض الميعاد دي أنا اختصتكم بيها، دي بتاعتكم، بس من شروط إن أنتوا تخشوا أرض الميعاد إن أنتوا لازم هتخشوها بقتال ومذابح علشان تخشوا. فهم من عقيدتهم ان ارض الميعاد اللي هي المنطقه بتاعت الشام. الاردن وسوريا وفلسطين والحته دي.
لا تفسدن في الارض مرتين، ايه طبيعه الافساد؟ هتلاقي بعض المفسرين يقول لك ان هم قتلوا الانبياء، بعض المفسرين قال ان احنا ليه نحددها مع ان ربنا سبحانه وتعالى جعلها عامه، فاذا هو في افساد، وده دلاله ان هم ناس مفسده في الارض. بعثنا عليكم عبادا لنا، مين العباد؟ مين العباد دول؟ هل العباد دول هم جالوت؟ ده قول ابن عباس على فكرة، قال العباد دول هو جالوت، جالوت هم المعه. هل العباد دول بختنصر؟ ده قول اخر لابن عباس،
دخل نفخهم.
بختنصر دخل عليهم في ارض المقدس، قتل منهم الالاف وقتل من ابنائهم الالاف، ومن تبقى طرده وابقى شوية نساء كده واطفال علشان يخدموا قوم بختنصر. هل المقصود عبادا لنا هم أهل بابل اللي هم من فارس؟ هل هم دول؟ هل العباد دول هم المؤمنين اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح على أيديهم بيت المقدس؟ كل دي أقوال العلماء، أنا ما يشغلنيش كتير هم مين، لأن إحنا لو بصينا في التاريخ هنلاقي أن كل الأقوال دي أقوال حصلت في التاريخ. ولكن أنا اللي يلفت نظري زي ما أنت ذكرت الآن، لا تفسدن في الأرض مرتين، فربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا إن هيحصل منهم إفساد، والإفساد ده يقابله إرسال أقوام أولي بأس شديد يسوم لهم سوء العذاب، يشتتوهم في الأرض. علشان كده ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الوعد الأخروي، الوعد الثاني: جئنا بكم لفيفة، جعلناكم أكثر نفيرة، جبناكم من كل مكان ومعاكم فلوس وأموال وقوة وعدد وعتاد. بس خد بالكم أن أنتوا في المرة دي برضو هتفسدوا زي ما أفسدتوا في المرة الأولانية. اللي يلفت نظري أن الأجيال المتعاقبة على اليهود اللي كانت تشوف الآيات قدام عينيها وما تصدقش، اليهود اللي في المدينة اللي شافوا اللي بيحصل
ما ليهم خط سير ما بيغيرهوش
يعني. خدت بالك؟ فانتوا شفتوا بقى العذاب الأولاني، الإفساد الأولاني، انتوا أفسدتم في الأرض فربنا سبحانه وتعالى شتتكم وطردكم. ربنا بيتكلم عن إفساد تاني، انتوا هترجعوا تاني للمكان ده، والمكان ده انتوا هتفسدوا فيه تاني، وهتكون النتيجة هنعذبكم تاني، وهتنزل عليكم العقوبة تاني، وهنبعت عليكم أقوام أولي بأس شديد هيقهروكم تاني، وتطرد وتخرجوا من المكان ده. والطائفة دي ربنا ذكر بقى على سبيل التحديد أن الطائفة دي طائفة مؤمنة. عارف ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وليدخلوا المسجد
كما دخلوه أول مرة.
فده دلالة أن المسجد الأقصى مش هيتهد وهيفضل باقي، والطائفة المؤمنة هتخشوا وهتصلوا فيه. وإحنا بندعي ربنا يا رب نكون من الطائفة المؤمنة دي اللي يتحقق بها موعود ربنا سبحانه وتعالى، ونكون من الطائفة اللي ندخل المسجد مرة تانية.
اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أهل الشام وصفاتهم، وده كان مديلنا احنا حتى نفسنا ثبات في الوضع الراهن واللي بيحصل في فلسطين. فيعني أسأل الله عز وجل إن ربنا يثبتهم يا رب وينصرهم ويسدد رميهم. اتكلمنا المرة دي عن اليهود وصفاتهم وخبثهم وتعاملهم مع ربنا سبحانه وتعالى ونقضهم للمواثيق والعهود، تجبرهم في الأرض والإفساد وكل اللي هم عاملينه ده. نهاية الأمة دي على الأرض بعد كل الإفساد اللي أفسدوه في الأرض ده، وده كان السنة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الإسراء، وإن عدتم عدنا. مع كل إفساد هيبقى فيه هلاك للأمة دي وتشتيت، وإحنا منتظرين نهاية الأمة دي خالص. يعني تعال إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن هلاك الأمة دي. اليهود حربنا معاهم في نهاية الزمن إن الشجر والحجر هينادي على المسلم إن ورائي يهودي تعالى فاقتله. نهاية الأمة دي على الأرض، وإن هي هتكون على يد المسلمين ووضعهم في آخر الزمان. لعل إن شاء الله من المرة الجاية نبدأ نتكلم في حال اليهود في الآخر بقى، واتباعهم للمسيح الدجال. فإن شاء الله يعني نسأل عز وجل إن ربنا يفتح لحضرتك إن شاء الله من المرة الجاية في الحديث عن الأمر ده. جزاكم الله عنا خيرا.
الله يحفظك.
شكرا لحضرتك يا شيخ، ربنا يبارك فيك.
وحالت بيننا الأقدار، قل لي متى يدنو المحيط من الحبيب، متى يا مهجتي سأراك حرا، متى ستزول آثار الحروب، متى تجفو ضواحيك المنايا وتخفت فيك أصوات النحيب.